بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب حسن المعاشرة مع الأهل، وذكر فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة في قصة أم زرع. وهذا الحديث قد أفرده جماعة من أهل العلم بالشرح، فله شروح مستقلة، ومن أشهر من شرحه وأوسع من شرحه القاضي عياض رحمه الله في مؤلف مستقل بعنوان بغية الرائد فيما في حديث أم زرع من الفوائد. وذكر الحافظ رحمه الله له عدة شروح، قال: وشرح القاضي عياض هو أجمعها وأوسعها، وأخذ منه غالب الشراح بعده. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تلخيصا لهذا الكتاب، قال: وقد لخصت جميع ما ذكروه، أي في شرح هذا الحديث في هذا الموضع، فقد توسع فيه الحافظ في نحو 50 صفحة شرحه. ونأخذ بعض معانيه وما فيه من الفوائد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وهذا في أنه موقوف من كلام عائشة، هي التي قصت خبر هؤلاء النساء، واستمع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقرها، فقال: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وورد في بعض الروايات من صورته مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت: وما خبره؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت: وما خبره؟ فقصه النبي صلى الله عليه وسلم. والمشهور هذا أنه من قول عائشة رضي الله عنها. وهؤلاء النسوة جاء في بعض الروايات أنهن من اليمن، وجاء في بعض الروايات أنهن من مكة. قال الحافظ: وفي رواية الزبير بن بكار: إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن، وكان منهن 11 امرأة، فذكر. قال: وقع في رواية الهيثم أنهن كن بمكة. وأفاد أبو محمد بن حزم فيما نقله عياض أنهن كن من خثعم، وهو يوافق رواية الزبير أنهن من أهل اليمن، وكن في الجاهلية، كما جاء في رواية أنهن كن في الجاهلية قبل الإسلام، وكلامهن بليغ وفي غاية الفصاحة. فقالت الأولى تصف زوجها بعد أن أخذنا العهد بعضهن على بعض ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجنا، ثم منهن من لم توفي بذلك اعتذره. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، يا في رواية وعر، لا سهل، لا سهل، ويصلح لا سهل ولا سهل، فيرتقى ولا سمين فينتقل. لحم جمل غث، الغث هو الهزيل الضعيف، فهي تصف أو تشبه زوجها بلحم هذا الجمل الغث الهزيل الكبير، ومع ذلك هذا اللحم على رأس جبل وعر، أي ليس هذا اللحم في متناول الأيدي، بل هو بعيد المنال على رأس جبل، وهذا الجبل وعر صعب الصعود. لا سهل فيرتقى، أي الجبل ليس بسهل حتى يرتقي الإنسان، ولا سمين، أي هذا اللحم فينتقل، وفي رواية فينتقى، أي ليس في عظامه نقي لشدة هزاله. هل تذم زوجها وتمدحه؟ ها؟ تذمه أشد الذم، لحم جبل هزيل في رأس جبل وعر. فلو كان لحم الجمل الهزيل بين الأيدي في متناول الأيدي لم يرده الناس، فكيف إذا كان في جبل وعر؟ قال النووي: قال وفسره الجمهور بأنه قليل الخير، أي تصف زوجها بأنه قليل الخير، من أوجه كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومع ذلك مهزول الرديء وصعب التناول، لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. لأن هذه الأولى ذمت زوجها. الثاني قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. ومعنى زوجي لا أبث خبره أي لا أتحدث عنه، هذه لم توفي بالعهد الذي تعاهدنا عليه، أبت أن تتحدث عن زوجها وقالت لا تبث خبره. لماذا؟ قالت: إني أخاف ألا أذره. وهذه الجملة إني أخاف ألا أذره تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الضمير يعود على الخبر، إني أخاف ألا أذر الخبر، بمعنى أن الكلام طويل لو بدأت فيه ما سأنتهي من أوجه الذم فيه. والمعنى الثاني إني أخاف ألا أذره أي الزوج، بمعنى أنها لا تقدر على فراقه لتعلقها به ووجود الولد بينهما. إن أذكره أذكر عجره وبجره، عجره وبجره أي جميع أمره، ويطلق ذلك على الخير والشر، إن أذكره أذكر خيره وشره. وهذه لم تفصح، وإن كان ظاهر كلامها أنها أيضا تذمه، وأن وجه الذم فيه كثير لا ينتهي، لأنه لو كان مدحا لمدحته. قال وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق وصف أو فسر العشنق بالطويل طولا مذموما، قد يكون الطويل طولا ممدوحا وهذا مدح يمدح الطويل، وقد يكون طويلا طولا مذموما قبيحا مستنكرا، فهي تصف بذلك. إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، أي أنه سيء الخلق سيء المعاملة، إذا نطقت في حضرته وتكلمت طلقني، أو المراد إن نطقت بعيوبه ثم بلغه الخبر عني طلقني، وإن أسكت ولا أنطق في هذا المجلس أو لا أنطق عنده ألزم الصمت في البيت أعلق، أبقى كالمعلقة. والمعلقة هي المرأة التي ليست مزوجة ولا مطلقة، بمعنى يسيء عشرتها، فلا هي بالتي تزوجت وصارت متزوجة، ولا هي بالتي طلقت فارتاحت، لكنها معلقة. فإن تسكت، إن سكتت تبقى معلقة على هذا الحال. هذا الظاهر، من بعضهم ذكر أنه مدح أنها تمدح، والظاهر أنها تذمه. الرابعة قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ليل تهامة يضرب به المثل في المدح، والمراد بتهامة اليمن وما حوله كله، كل ما عن يمين الكعبة يسمى تهامة، كل ما تحت الكعبة تهامة، وكل ما فوق الكعبة يسمى نجدا، والحجاز بينهما حاجز. وليل تهامة كثير من مناطق تهامة فيها الحر، ولكن في الليل يعتدل الجو ويصير بعد أن كانوا في حر النهار في شدة الشمس يصيرون في الليل في راحة وسكينة وجو معتدل. فهذه وصفت زوجها بأنه كليل تهامة، ليس في حر شديد وليس في قر أي برد شديد، معتدل الجو، ولا مخافة ولا سأم، لا خوف فيه ولا سأم. وهذه تمدحه أو تذمه؟ تمدحه، أنه طيب العشرة، حسن المعاملة، ليس فيه أذية، كليل تهامة لا يؤذي من فيه، ولا تخاف منه ولا يسأم منها ولا تسأم منه. هذا المراد. قال الحافظ: قال فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن، فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه، وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي، أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته، فأنا لذيذة العيش عنده كلذة أهل تهام بليلهم المعتدل. قال: قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قول إن دخل فهد، المعنى المشهور فيه أنه إنسان متغافل، متغافل تغافل مدح، ليس بغافل لكن يتغافل. الفهد موصوف بالتغافل وعدم المبالاة بالأمور، أي عن قدرة وفطنة لها. فهي تصف زوجها بأنه ليس بالرجل الذي ينكد عليها عيشها، يحاسبها ويذمها ويعيبها على كل شيء فعلته، لبل هو يتغافل كالفهد، إذا دخل البيت فهو متغافل. قال ابن حبيب: شبهته في لينه وغفلته بالفهد، لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم، لكن لا على وجه الذم بل تغافل على وجه المدح. وإن خرج أسد، أي إن خرج بين الناس فهو كالأسد في هيبته ووقاره وشجاعته وجرأته. ولا يسأل عما عهد، هذا اللفظ يستعمل في المدح قريب من معنى الأول، أي معنى أنه إذا عهد شيئا في البيت، إذا وضع شيئا في البيت ثم جاء ولم يجده لا يسأل عنه، إن ذهب شيء من متاعها أو ضاع عنها أو انتهى طعامها لا يسأل عن ذلك، لا يحاسبها فيه. وهذا ما يعد من المدح في الرجل. فهذه كما هو واضح تمدح زوجها بهذا المدح، المدح البالغ، في البيت كالفهد متغافل، وإذا خرج فهو كالأسد في هيبته وشجاعته، وليس إنسانا محاسبا لزوجته عن ما كان يعهد في بيته من متاع أو طعام أو مال، بل يسمح لها بذلك، تطيب نفسه إن تصرفت بالشيء من ماله. قال: وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. لأن هذه وصفته بهذه الأربع الصفات: إن أكل لف، بمعنى أنه يأكل كل شيء يقدم إليه. اللف هو الإكثار منه واستقصاؤه حتى لا يترك منه شيئا. وبعضهم فسره بالأكل مع الخلط، أي يجمع من صنوف الطعام، ولو قربت إليه أصناف طعام يأكلها كلها لشدة شرهه. وهكذا إن شرب اشتف، بمعنى أي يستقصي جميع الشراب لا يبقي منه شيئا. وإن اضطجع التف، هي تذمه بأنه إذا جاء إلى النوم يلتف بلحافه وينام جانبا بعيدا عنها، أي ليس مقبلا على زوجته وعلى عشرتها، بل يلتف بلحافه وينام بعيدا عنها منفردا. ولا يولج الكف ليعلم البث، البث هو الحزن، الكف اليد، بمعنى لا يمد يده إلى زوجته ليتفقد حالها ويسأل عنها وينظر ماذا فيها، قد تكون مريضة فلا يسأل عن مرضها، قد تكون محتاجة فلا يسأل عن حاجتها، فبمعنى لا يمد يده إليها ليعلم حالها التي هي فيه، بل هو معرض عنها. هذه مدحت الزوج أو ذمة؟ ها؟ بأشد الذم، ما أبقت له شيئا في طعامه وشرابه ونومه وإهماله في كل شأنه. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. شك الراوي غيايا أو عيايا، غيايا من الغي، الغي ضد الرشاد، إنسان في غيه، ذاهب في غيه، ماض فيه، لا يرعوي ولا ينزجر ولا يرجع. وعيايا فسر بأنه من العي، أي لا يحسن الكلام وليس عنده فصاحة فيه، لا يستطيع أن يعبر عما يريد، ضعيف النطق من العي. وفسر العيايا بالعنين الذي لا يستطيع الوطأ أو هو ضعيف فيه. طباقة، الطباقة هو المطبق عليه حمقا، أي أحمق شديد الحمق، أطبق عليه لا يعي الأمور ولا يفهمها لشدة حمقه. كل داء له داء، بمعنى أي كل العيوب التي تفرقت في الناس اجتمعت فيه، كل داء، داء العيب المرض، فكل أدواء الناس وعيوبهم هي موجودة فيه. ثم ذكرت سوء معاملته: شجك أو فلك. الشج هو الجرح في الرأس، أي أنه يضربها، تارة يجرحها في رأسها، أو فلك، الفل هو الجرح في الجسد، إما أنه يجرح الرأس أو يجرح الجسد، أو جمع كل لك، جرحها في رأسها وجسدها. فإذا أحمق تصف بأنه أحمق، عي لا يستطيع البيان والفصاحة، عيوب الناس كلها موجودة فيه، ومع ذلك سيء المعاشرة، سيء المعاملة، تارة يشق رأسها، تارة يجرح جسدها، وتارة يجمع لها الأمرين. قال القاضي عياض: وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشرة وجمع النقائص، بأن يعجز عن قضاء وطرها، من تفسير العيب أنه العنين، مع الأذى، فإذا حدثته سبها، وإذا مازحته شجها، وإذا أغضبته كسر عضوا من أعضائها، أو شق جلدها، أو أغار على مالها، أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو وموجع الكلام وأخذ المال. قال: وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. الأرنب حيوان المعروف، ومس الأرنب ناعم، ريشه أو وبره من أنعم الوبر، والريح ريح زرنب، الزرنب هو نبات طيب الرائحة. فهذه هل تمدحه أو تذمه؟ تمدحه، لكن المدح ليس مدح خاص بها، هذا المدح لها فقط، أن مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب، أي ليس مدحا بصفات كمال أو نحو ذلك، لكن تذكر إعجابها به بلين جسده وطيب ريحه. قال: وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. رفيع العماد، العماد أي بناء البيت، فالعماد يطلق على عماد الخيمة الذي كانوا يرفعون عليه الخيام، والمراد أن بيته بيت عالي البناء رفيع، وهكذا الأشراف والكبراء تكون بيوتهم مرتفعة، وربما اختاروا الأماكن المطلة على غيرها يبنون بها بيوتهم. وإذا كان رفيع العماد معناه أنه واسع، فالغالب في البيت الذي يكون رفيع العماد أنه واسع البناء. إذن تصف زوجها بأن بيته بيت عظيم كبير. طويل النجاد، النجاد هو قراب السيف، ما يوضع فيه السيف، وهذا مدح من أوجه. أولا تصف زوجها بأنه طويل، ولما كان طويلا احتاج إلى نجاد طويل، طويل طولا محمودا. أيضا تصف بأنه شجاع، عنده سيف كبير يصطحبه معه. عظيم الرماد، عظيم الرماد أي رجل مضياف كثير الإطعام للناس، فلذا رماده كثير لكثرة ما يوقد في بيته من النار. ومعنى إذا كان يوقد في بيته النار الكثير يكثر رماده، وأيضا لكثرة ما يطعم الناس. قريب البيت من النادي، النادي هو مكان اجتماع الناس، أي أن بيته ليس في مكان نائي، بل هو على مجتمع الناس، بحيث من احتاج الشيء أتاه، إذا اختلفوا في أمر احتكموا إليه، إذا جاء ابن السبيل أو المار أو الغريب أوى إلى بيته. فهذه وصفته بأوصاف عظيمة، بالرفعة، بالشجاعة، بطول القامة، بالكرم وكثرة الضيافة، بالقرب من الناس وقضاء حوائجهم، مدح عظيم. قال: وقالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. أظن هذه تعظم أمر زوجها، تفخمه، تقول: زوجي مالك. وما مالك؟ أي الما هنا للتعظيم، مثل قول القارعة: ما القارعة؟ الحاقة: ما الحاقة؟ فتقول مالك لأشياء كثيرة، ثم عظم ذلك: وما مالك؟ مالك خير من ذلك، أي كل ما أذكره فهو مالك خيرا منه، ملكه خير من ذلك كله، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، مبارك التي تبرك فيها قريب البيت، كثيرات قليلات المسارح، مسارح إنها تسرح لترعى الأماكن التي ترعى فيها، معناه أن هذا الرجل صاحب كرم، إبله لا تذهب للرعي كثيرا، بل هي في غالب الوقت عند البيت، بحيث من جاءه من أضيافه ومن نزل به نحر له منها. ولذا قالت: إذا سمعنا، أي الإبل، صوت المزهر، المزهر آلة من آلة اللهو، يستقبل بها الضيف، إذا جاء الضيف كان يستقبلونه بالضرب فيها والتصويت بها، فإذا سمعنا صوت هذه الآلة علم، أيقن أي هؤلاء الإبل أنهن هوالك، أي أنه سينحرهن لأضيافه الذين قدموا عليه. فإذن هذه تمدح بكثرة ملكه وعظيم كرمه واستقباله لأضيافه بحفاوة. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي إلى آخر ما يتسيت. هذه الحادي عشرة تمدح زوجها أيضا أبو زرع، فتقول أبو زرع فما أبو زرع، وهذه ما كما سبق للتعظيم، أي ما صفة ما أمره العظيم. أناس من حلي أذني، أناس أي حرك، بمعنى ملأ أذني من الحلي حتى تحركت. وملأ من شحم عضدي، والعضد إذا امتلأ لحما وشحما دل على امتلاء الجسد، والمراد أنه أنعم عليها حتى سمنت. وبجحني فبجحت إلي نفسي، المراد عظمني وقدرني وفخرني، فعظمت عنده وفخرت وفرحت بذلك، المراد أنه وسع عليها وشجعها حتى عظمت في نفسها. وجدني في أهل غنيمة بشق، في أهل غنيمة أي في أهل غنم، بشق أي بشق من الحال، بضعف، لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، شظف وجهد، أي وجدها في أناس أهل غنم فقراء. قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، الصهيل أي الخيل والأطيط أي الإبل، ودائس أي كثرة الطعام عندهم، كثرة الحب عندهم، طعام جاهز من الحبوب وطعام يداس يخرج منه الأكل، ومنق، منق أي كثرة مواشي ونقيق وأصوات لها، بمعنى أنها كانت في أهل غنيمة وناس أهل غنم فقراء حالهم في جهد وتعب، فجعلها في الخيل والإبل وكثرة المواشي وكثرة الحبوب والطعام. فعنده أقول فلا أقبح، أي أنطق فلا يقبحني، لا يرد علي كلامي، لا يعيبني فيه بل يشجعني في الكلام. وأرقد فأتصبح، أي أنها تنام وهناك من يكفيها العمل، تقوم على الأكل الجاهز، فليست بالتي تهم وتفكر في العمل وصنع الطعام، بل لها من يكفيها ذلك الأمر. وأشرب فأتقنح، أي أشرب حتى أروى، والتقنح هو الشرب على ري، أي تشرب شرب الريان. ثم قالت أم زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فسح، لأن مدحت أمه بأن عكومها رداح، والعكوم هو ما تضع عليه المرأة حاجتها التي تحمل فيها أمتعتها كالحقيبة ونحو ذلك. والرداح بمعنى عظيمة كبيرة، وبيتها فساح أي واسع. ثم مدحت ابنه، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة، كمسل شطبة أي أنه ينام في موضع يسير، معنى أنه ليس ضخم الجسد، بمعنى أنه رشيق الجسد، فينام في الموضع اليسير، مسل الشطبة أي من الحصير، يشق منه قضبار رقاق، فذاك الذي يشق منه يقال له مسل الشطبة. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هو ولد المعز الذي بلغ 4 أشهر، بمعنى أنه يأكل أكلا يسيرا، والمراد أنها تمدحه لأنه ليس ابنها، هو ابن زوجها. وكثيرا ما تكون المرأة مستثقلة لابن زوجها، فهذه تمدح هذا الولد بأنه ليس بثقيل، إما أنه ينام في موضع يسير أو ينام نوما قليلا ثم ينتبه، وهكذا يأكل الأكل اليسير. ثم مدحت بنت أبي زرع، قال طوع أبيها وطوع أمها، لأنها بارة بهم، وملء كسائها وغيظ جارتها، ملء كسائها أن في نعمة جسدها ممتلئ، لا ليست نحيلة هزيلة. وغيظ جارتها قيل المراد بالجارة الضرة، وقيل المراد بالجارة عموم الجارة. ثم مدحت أيضا جارية أبي زرع: لا تبث حديثنا تبثيثا، بمعنى لا تنشر أخبارنا، لا تخرج أسرارنا من البيت إلى خارج البيت، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. الميرة هي الطعام، بمعنى أنها لا تفسدها، لا تخون فيها، لا تضيعها بالسرقة منها ونحو ذلك. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي أنها مهتمة بنظافة بيتهم، مصلحة للبيت، تنظفه وتلقي كناسته بعيدا منه. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب أي اللبن، تمخض تحرك حتى يخرج منها السمن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. كان العرب يحبون نكاح المرأة التي يعلم أولادها بالنجابة، فقد ينكحون امرأة لنجابة أولادها. فرأى فيها معها ولدين كالفهدين، وهما ولداها، وقوله معها ولدان إشارة إلى أنها صغيرة في السن، ليس معها إلا ولدان يلعبان صغيران، يلعبان من تحت خصرها برمانتين. قيل إنها مضطجعة ومعهما رمانتان يرميانها من تحت خاصرتها ويلعبان، وقيل معنى يلعبان من تحت خصرها برمانتين يلعبان بثدييها، والمراد أنه شبه ثدييها بالرمانتين، أي أنها لم تنكسر، لم تتدل، ليست كبيرة في السن. قالت: فطلقني ونكحها. حين رأى هذه المرأة طلق أم زرع ونكح هذه المرأة. فنكحت بعده، أي تزوجت أم زرع بعده، رجلا سريا، شريفا من سرات القوم وأشرافهم، من كبار الناس منزلة. ركب شريا، أي ركب فرسا من أحسن الفرسان، فرسا خيارا فائقا، كذا فسره ابن السكين، فرسا عربيا. وأخذ خطية، أي السهم، خرج به. وأراح علي نعما ثريا، إبل والبقر والغنم كثيرا. وأعطاني من كل رائحة زوجا، الرائحة المراد بها السائمة التي تذهب في أول النهار وتروح في آخره، مراد المواشي. أعطاني من كل رائحة، من كل ما يروح في آخر النهار، زوجا. وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أي أعطيهم، فلو جمعت كل شيء أعطانيه، أي هذا الزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. رغم أن هذا الزوج الثاني أكرمها، ولكن لا زالت تتذكر كرم أبي زرع وتصفه بعد ذلك. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فإذن هذا باختصار معاني هذا الحديث، وذكر فيه الحافظ فوائد كثيرة، لمن أحب أن يقرأها هي موجودة في الفتح. إن تيسرت فرصة قرأناها، وإلا هي سهلة تقرأ من هذا الموضع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.